بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب شرائط الصلاة: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
المصنف رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الصلاة شرائط الصلاة، والشرائط جمع شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم لوجوده وجود. ومعنى هذا أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، وقد سبق الحديث عن شرطين من ستة شروط هي شروط الصلاة. الشرط الأول الطهارة، وقد مر معنا الحديث عن هذا الشرط. والشرط الثاني دخول الوقت، وقد مر معنا الحديث عن هذا الشرط. واليوم يكون الحديث عن الشرط الثالث وهو ستر العورة. وستر العورة شرط من شروط الصلاة، بل إن الأمر أكثر من ستر العورة المجرد، فإن مما يجب ستره في الصلاة ما ليس بعورة خارج الصلاة. ولذلك الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة أمر زائد على مجرد ستر العورة، والله عز وجل قد أمر باتخاذ الزينة عند كل صلاة، وذلك أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان المسلم بدون ستر العورة، ولو صلى عريانا فصلاته باطلة. وشرط ستر العورة مما أجمع عليه أهل العلم، فدليله الإجماع، وقبل ذلك دليله قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ودليله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: وقد اشتمل في ثوب. والاشتمال هو أن يدير الثوب على بدنه ولا يخرج يديه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. قال العلماء: أمره صلى الله عليه وسلم في حال أن الثوب ضيق أن يأتزر به وأن يجعله إزارا، فيه دليل على أن ستر العورة واجب، وكل واجب في الصلاة فهو شرط لها. القاعدة أن كل واجب في الصلاة هو شرط لها، من جهة أن هذا الواجب خارج عن أفعال الصلاة، ولذلك فإن الذي يجب على المسلم عند صلاته أن يتخذ الزينة، وأقلها ستر العورة، وهو الذي يحصل به الواجب، وما هو زائد عن ذلك فهو مأمور به. وكلما كان الإنسان في لباسه متجملا متزينا في الصلاة كان ذلك أفضل. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما نافعا قد لبس ثوبا واحدا يصلي فيه، قال: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أمرتك أن تذهب إلى فلان من الناس ألم تكن قد لبست الثوبين؟ قال: بلى. قال: الله أحق أن تتزين له، الله أحق أن تتزين له. والله عز وجل قد أمر بأخذ الزينة عند كل صلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
قال رحمه الله: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وعلى هذا لو صلى الإنسان وقد كشف ما بين السرة والركبة أو بعض ما بين السرة والركبة لم تصح صلاته من دون عذر، إن كان مستطيعا لستر العورة فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والرجل عورته ما بين السرة والركبة، ودليله حديث جابر عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى وعليه ثوب قد اشتمل به، قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. وقوله صلى الله عليه وسلم فأتزر به دليل على أن أدنى الوجوب أن يأتزر الرجل، والإزار يغطي ويستر ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، ولكن كما قلنا أن المرأة كلما كان في لباسه متزينا كان ذلك أفضل وأكمل، ولذلك ما نراه من بعض الناس من اتخاذ أردى الثياب إذا أراد الذهاب إلى الصلاة وإلى المساجد فإن ذلك تصرف خاطئ، بل ينبغي أن يتجمل الإنسان وأن يتزين. تجد بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى وليمة أو إلى حفلة أو إلى مقر عمل أخذ من اللباس أحسنه وأجمله وتزين، وإذا أراد أن يذهب إلى الصلاة وإلى المسجد لبس ثياب النوم ونحو ذلك، أو مما لا يكون فيه متهيئا باللباس الحسن. ابن عمر رضي الله عنه يقول: الله أحق أن تتجمل له وأن تتزين له، وأنت في صلاتك تؤدي هذه الصلاة لله رب العالمين، وتقف بين يدي الله في صلاتك، فالحال المناسبة لذلك هو حال التزين والتجمل وأخذ الزينة امتثالا لأمر الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسألة الثانية في تحديد عورة الأمة، وعورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، والأمة هي المرأة المملوكة، فيجب عليها في الصلاة أن تستر الحد الأدنى وهو ما بين السرة والركبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. فهذه العورة بالنسبة للأمة المرأة المملوكة، وهذا في حال الصلاة، وكلما كانت أكمل في لباسها فهو أفضل. وعورتها خارج الصلاة على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله، فقالوا: إن كانت الأمة جميلة يفتن بها فيجب عليها أن تغطي بدنها، وإن كانت دميمة فحكمها حكم القواعد من النساء. ولقد كان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء في المدينة إذا غطت الأمة رأسها حتى لا تتشبه بالحرائر. والحكم في الأمة أنها إن كانت جميلة وجب أن تغطي بدنها جميعه كالحرة حتى لا يفتن الناس بها، وإن كانت غير ذلك فهي في حكم القواعد من النساء كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفها.
والحرة يعني المرأة التي ليست بمملوكة، عورتها كل بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا وجهها وكفيها. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ستر المرأة لقدميها لعدم الدليل الصريح في وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فإن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. نعم.
قال رحمه الله: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
وأم الولد يعني المرأة المملوكة التي وطئها سيدها وولدت منه تسمى أم الولد. والمعتق بعضها من حال كحال المكاتبة التي تكاتب سيدها على عتقها، فيعتق بعضها للأقساط التي دفعتها والكتابة التي دفعت منها، فهي مبعضة، بعضها حر وبعضها مملوك. حكم أم الولد وحكم المعتق بعضها كالأمة، في أن العورة عورتهما من بين السرة إلى الركبة، لأنهما في حكم المملوك ولم تحصل لهم الحرية الكاملة. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
الحنابلة رحمهم الله ينصون كما نص المؤلف رحمه الله على أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح الصلاة، لأنه قد صلى في مكان لا يجوز له أن يصلي فيه، أو صلى بثوب لا يجوز له أن يصلي فيه لأنه مغصوب، أو الدار التي صلى فيها مغصوبة. ولذلك قالوا إن من شرط صحة العبادة أن لا يرتكب فيها محرما، وهذا قد ارتكب محرم بصلاته في ثوب نجس، في ثوب مغصوب وفي أرض مغصوبة. وذهب في القول الثاني، هذا القول الأول في المسألة، وذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله بأن من صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة مع الإثم، الإثم على أنه اغتصب هذه الدار أو هذا الثوب، ولكن لو صلى صلاته صحيحة، لأن التحريم هنا هل هو يعود إلى الصلاة أو إلى أمر خارج الصلاة؟ إلى أمر خارج الصلاة، ليس المحرم أداء الصلاة، بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة، إنما المحرم اغتصابه للأرض أو اغتصابه للثوب، فلو صلى صلاته صحيحة لأنه أدى الصلاة صحيحة في عدم تعلقها بحرمة الأرض أو حرمة الثوب، فيأثم على اغتصابه للأرض أو للدار أو للثوب، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. وهذه مسألة في أثر النهي على العبادة أو على الطاعة، إن كان النهي لأجل العبادة ذاتها فإن الذي يقع في المنهي لا يصح الفعل منه، وإن كان النهي لأمر خارج الطاعة والعبادة فإذا أدى العبادة فلا آثر لهذا النهي على صحة هذه العبادة. نضرب لذلك مثلا: الله عز وجل نهى عن البيع بعد النداء الثاني للصلاة ليوم الجمعة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو أن عبدا أو مكلفا اشترى أو باع بعد النداء الثاني، فهل العقد صحيح أو باطل؟ العقد باطل، لأن النهي هنا لذات العبادة، فلا يصح أن يفعل أو أن يعقد عقدا مع النهي لذات العبادة وهي الصلاة، لكن إذا كان الأمر ليس للعبادة وإنما لأمر خارج عنها، في مثال ذلك في الشاة المصرة، لو باع إنسان فدلس بأن أبقى الشاة لا يحلبها 3 أيام حتى يكبر ضرعها، فيظن الناس أن هذا هو درها في كل يوم، فاشتراها إنسان، ثم لما حلبها المرة الأولى جاء المرة الثانية والثالثة وجد أن در هذه الشاه ليس كما وجده في المرة الأولى، هذا تدليس وغش. فهذا النهي لمصلحة من؟ لمصلحة العاقدين. فإذا رضي من له الحق وهو المشتري وقال لا أنا رضيت، فهل العقد صحيح أو باطل؟ العقد صحيح، لكن في النداء الثاني لو أن إنسان باع أو اشترى دارا، هل نقول إذا رضي العاقدان فالعقد صحيح؟ لا، العقد باطل، ليس مآله إلى رضا العاقدين. لكن في الشاة المصرة إنما النهي لمصلحة أحد العاقدين، فإذا رضي صح العقد. نعم.
قال رحمه الله: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها.
أجمع أهل العلم على أن لبس الذهب والحرير مباح للنساء، للحديث هذان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وأجمع أيضا على حرمة لبس الرجال للحرير والذهب، لأن الشارع الحكيم قد نهى عن ذلك وحرم لبس الذهب والحرير على الذكور وأباحها للنساء إلا لحاجة، إلا قال المصنف إلا عند الحاجة، يعني يجوز لبس الذهب أو استعمال الذهب ولبس الحرير للرجال عند الحاجة. مثال الحاجة في الذهب: النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة وهو صحابي جدع أنفه في موقعة تسمى موقعة الكلاب أو الكلاب، هذه الموقعة جدع فيها أنف عرفجة وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا للحاجة يجوز. وكذلك في لبس الحرير عند الحاجة، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير رضي الله عنه ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير بسبب حكة كانت بهما، فهذا للحاجة يجوز. أما مع عدم الحاجة فلا يجوز لبس الذهب ولا الحرير للذكور ويجوز للإناث. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
إذا صلى الرجل في ثوب واحد بعضه على عاتقه، يعني بعض الثوب على عاتقه، أجزأ ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء. فإذا ستر بعض عاتقه عاتقيه أو أحد عاتقيه أجزأه ذلك. وهذا عند لبس الثوب الواحد، لأن وضع شيء من الثوب الواحد على العاتق فيه صيانة للرجل أن تنكشف عورته. فإذا وضع بعض الثوب على العاتق صان نفسه من أن يقع الثوب أو أن ينكشف بعض عورته. فلذلك جاء الحديث بالأمر إذا صلى الإنسان في ثوب واحد أن يضع على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء. وذهب بعض أهل العلم في التعليل في وضع شيء من الثوب إذا صلى الإنسان في ثوب واحد على عاتقه منه شيء، حتى لا ينشغل بثوبه فيضع طرف ثوبه على عاتقه حتى لا ينشغل بثوبه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد.
وما حكم ذلك؟ هل هو على الوجوب؟ نعم، ذهب بعض أهل العلم على أنه على الوجوب. وعلى هذا لو صلى الإنسان في ثوب واحد ولم يضع على عاتقيه أو على أحد عاتقيه منه شيء فإنه قد خالف الأمر الشرعي. وذهب بعض أهل العلم على أن، وهم الأكثر جمهور العلم، على أن تغطية العاتقين ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: وقد صلى في ثوب واحد إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. وفي رواية: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. قالوا: في هذا دليل على أنه إن كان ضيق أنه يكفيه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. وعلى هذا لو صلى الإنسان في إزار أو في سراويل تغطي ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته عند جمهور أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى
إن لم يجد إلا ما يستر به العورة، فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه. يعني هذا عند الحنابلة بوجوب ستر العاتقين أو أحد العاتقين، بأنه إذا لم يجد إلا ما يستر به ما بين السرة والركبة ولم يجد ما يستر به أو يضعه على عاتقيه أو أحد عاتقيه ستر ما بين السرة إلى الركبة وأجزأه. فإن لم يكفي، يعني لم يجد ما يستر به حتى عورته التي هي ما بين السرة والركبة، فإنه يجب أن يستر القبل والدبر، فيجب سترهما وتقديمهما على سائر العورة. فإن لم يكفهما، يعني ما وجد من السترة ما يكفي القبل والدبر، ستر أحد الفرجين. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن عدم السترة لم يجد سترة بحال، يعني لم يكن عنده شيء يغطي به عورته، صلى، هل يصلي جالس أو يصلي قائم كحال من ستر عورته؟ قال المصنف صلى جالسا يومي بالركوع والسجود، لأنه بالسجود بهذا الجلوس يحصل به ستر العورة المغلظة، فيكون بذلك يجب عليه أن يصلي جالسا إذا كان ليس عليه شيء. وذهب بعض أهل العلم إن أنه يفصل في المسألة، يفصل في المسألة، فإن كان عنده أحد صلى جالسا، وإن لم يكن عنده أحد صلى قائما. والمصنف رحمه الله يقول يصلي جالسا وإن صلى قائما جاز، لأنه أتى بركن القيام، فهو مخير بين الجلوس والقيام، ولكن التفصيل في هذا أقوى، فإن كان عنده أحد صلى جالسا، وإن لم يكن عنده أحد صلى قائما. نعم.
قال رحمه الله وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
أيضا هذا فيما يستر به العورة، إذا لم يجد شيئا جاز له أن يصلي وصلاته صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك إن لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني وجد الثوب لكنه نجس، أو صلى في بقعة لا يجد إلا بقعة نجسة، فإنه يصلي ولا حرج عليه، يصلي في الثوب النجس أو في البقعة النجسة إذا لم يجد غيرها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله الشرط الرابع،
وإذا صلى الصلاة وأداها وفرغ منها ثم وجد ثوبا طاهرا فهل يعيد الصلاة؟ لا، لا يعيد، أو أنه صلى الصلاة لأنه لم يجد ما يستر به العورة صلى عريانا، ثم بعدما فرغ من الصلاة وجد الثوب، فهل يعيد الصلاة؟ لا، لا يعيد الصلاة، لأنه فرغ منها على وجه شرعي، فصلاته صحيحة، ولم يأمر الله عز وجل العبد أن يصلي صلاتين، وإنما أمره أن يصلي صلاة واحدة، وقد صلى هذا الإنسان صلاة صحيحة على وجه شرعي معذور فيها، فلا يعيد الصلاة ولا يؤمر بأداء صلاة ثانية. نعم.
قال رحمه الله الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته.
نعم. فرغ المؤلف رحمه الله من الشرط الثالث وهو ستر العورة، وذكر الشرط الرابع من شروط الصلاة، والشرط هو الطهارة من النجاسة في البدن، فإن العبد لا يصح له أن يصلي والنجاسة على بدنه، لا يجوز له أن يصلي والنجاسة على بدنه، فلا بد أولا من النجاسة من الطهارة في البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال العلماء الاستنزاه من البول والاستتار يعني أن يحفظ الإنسان بدنه أن يصيبه نجاسة، أن يصيبه نجاسة. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يصلي ليس عليه في بدنه نجاسة ولا في ثوبه. الثوب الذي يلبسه حال صلاته يجب أن يكون طاهرا، وثيابك فطهر، وأيضا أن يصلي في بقعة طاهرة. ودليل أيضا النهي عن الصلاة في الثوب النجس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. وفي هذا دلالة على سرعة امتثال الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تردد، فإنهم ظنوا أن شيئا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة يوجب عليه خلع النعلين وأن يصلي بدون نعلين، فامتثلوا الأمر بمجرد المشاهدة ظنا منهم أن أمرا قد حدث في هذا. وهذا هو حال المؤمن، المؤمن يؤمن بالله وبأمره وبرسوله وبأمره وينتهي عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا ترداد سؤال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما نزل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جثى الصحابة رضوان الله عليهم على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة والصوم، وقد نزلت عليك آية لا نطيقها، أن العبد يؤاخذ على ما يضمره في نفسه. إن تبدوا ما في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيحاسب الله العبد على ما يخفيه في نفسه ويؤاخذه عليه. هذا شق على الصحابة، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تتردد في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلم يكن من الصحابة إلا الامتثال، فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل نسخ هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا بالمؤاخذة على ما تبدي الأنفس. فقال الله قد فعلت، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا هو حال المؤمن، أنه يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس في المسجد فقال اجلسوا اجلسوا، وكان أحد الصحابة خارج المسجد قادم إلى المسجد فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس في مكانه، جلس في مكانه قبل أن يدخل المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد رآه جالسا قال لما جلست؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست مكاني، بسرعة الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلع النعلين إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذى، أن جبريل أخبرني أن بهما أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. فدل ذلك على أن الطهارة شرط، الطهارة في البدن والطهارة في الثوب وما يلبسه الإنسان من عمامة أو نعلين أو خف أو جورب أو نحو ذلك، كل ما يلبسه الإنسان يجب أن يكون طاهرا، ولا يجوز أن يصلي في شيء نجس. كذلك البقعة التي يصلي عليها الإنسان لا يجوز أن يصلي على بقعة نجسة، فلا بد أن يصلي على بقعة طاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
نعم، إذا كان يسير الدم نجاسة يسيرة وقعت على ثوب الإنسان فإنه لا تضره لأنه معفو عنها، المقصود النجاسة غير اليسيرة. نعم.
قال رحمه الله وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
هذه مسألة مهمة جدا، إذا صلى الإنسان عليه نجاسة لم يكن يعلم بها، صلى إنسان وبعد الصلاة نظر إلى ثوبه فإذا فيه نجاسة وما كان يعلم بها، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، قال فصلاته صحيحة. أو نجاسة علمها، يعني علم من ثوبه عليه نجاسة وأنه سيزيل هذه النجاسة ولكنه نسي أثناء الصلاة فصلى والنجاسة على ثوبه ففرغ من الصلاة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وما صلى بالنعلين وهما على حال النجاسة لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة، ولو كانت الصلاة غير صحيحة بالنجاسة التي لا يعلم الإنسان بها أو نسيها لكان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة واستأنفها من جديد، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دل على أن الإنسان إذا صلى صلاة بنجاسة لا يعلمها أو كان عالما لها ثم نسيها فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. وهذه قاعدة مهمة، أن ما نهى عنه الشارع إذا وقع الإنسان في المنهي عنه ثم كان ذلك عن خطأ أو نسيان ثم ذكر بعد ذلك فإنه لا يعيد، وصلاته صحيح، صلاته صحيحة وفعله صحيح. وإن كان في مسألة المأمورات فإنه لا يعفى الإنسان فيها عن النسيان ولا الخطأ ولا الجهل. نضرب على ذلك مثلا في الصلاة، الإنسان مأمور أن يصلي بوضوء، أن يتطهر للصلاة، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. فلو صلى إنسان على غير طهارة ناسي، ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه على غير طهارة، فهل يعيد الصلاة أو صلاة صحيحة؟ يعيد الصلاة، لأنه في باب المأمورات، ومأمور أن يتوضأ وليس منهي أن لا يصلي إلا بطهارة، لكن مأمور، ففي باب المأمورات لا يعفى فيها عن الخطأ والنسيان. في باب المنهيات يعفى عن الإنسان الخطأ والنسيان. مثاله لو صلى إنسان، لو صلى إنسان وفرغ من الصلاة ثم تذكر أن ثوبه نجس أو رأى النجاسة بعد ذلك فصلاته صحيحة، لأنها في باب المنهيات، والباب المنهيات قد رفع الله عز وجل عن العباد الخطأ، رفع عنهم التكليف حال الخطأ والنسيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسان وجد نجاسة على غترته وهو في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، شاهد النجاسة على غترته، ماذا يفعل؟ يخلع الغترة أثناء الصلاة ويكمل صلاته، صلاته صحيحة. أو كانت في إزاره أو كانت في قميصه ومع بقاء ستر العورة ونزع هذا القميص فإن صلاته صحيحة. لكن إذا لم يكن لإزالة هذا النجس إلا بكشف العورة فإنه يقطع الصلاة، لأنه بذلك يرتكب أمرا آخر وهو شرط ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل.
الأرض كلها طاهرة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما امرأ أدركته صلاته فليصلي فإن معه مسجده وطهورة. الأرض طهور كلها تصح الصلاة فيها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد. والحمام فإنه محل النجاسة، والحش وهو مكان قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله
وأيضا نعم
قال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل.
نقف عند هذا لاستعراض بعض الأسئلة في الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها، نسأل الله الجميع التوفيق والقبول والمغفرة والرحمة والعتق من النيران.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نستعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: ما حكم الحرير الاصطناعي؟ هل يدخل في النهي الوارد في الحديث؟
المنهي عنها الحرير الطبيعي الذي يطلق عليه اسم الحرير، وأما ما لم يكن حريرا في طبيعته وأصله فلا يشمله التحريم. الأصل في الألبسة الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما جاء الدليل بتحريمه، ولذلك فالأصل فإن الألبسة تبقى على أصلها وهو الحل والإباحة، إلا ما جاء الحديث ما جاء الدليل بالمنع منه كالحرير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في شدة الزحام إذا لم يستطع المصلي الركوع والسجود كيف يفعل؟
لابد من الركوع والسجود، فإن لم يكن مستطيعا صلى على قدر استطاعته، إن لم يكن مستطيعا لأن يأتي بالركوع والسجود على الوجه الشرعي صلى بحسب استطاعته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول عند القبر الشريف: المدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، هل هذا القول صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل خلق الله أجمعين، لكنه بشر. ولذلك لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد لله لا يملك لأحد فيما يتعلق بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجات وتفريج الكروب، لا يملك من الله شيئا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. لا يغني الحسب ولا النسب ولا قرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت ابنته من الله شيئا. ولذلك فإن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، ومقام التوحيد مقام عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يشرك بالله لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب، لا يجوز، إنما العبادة لله وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فكيف يقال المدد يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولذلك قال أبو بكر قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا قول أبي بكر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله الأقرب إلى نفسه، يقول هذه المقولة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فاعبد الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، فهو الذي يستحق العبادة لا معبود بحق سواه، ولا تكون العبادة إلا لله وحده. وإلا فإن من قتلهم وقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة يقولون أن الله هو الخالق وهو الرازق، لكنهم لا يوحدون الله في عبادتهم، فيجعلون مع الله آلهة أخرى، أشركوا مع الله في توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكنه ما كانوا من أهل الشرك ومن أهل النار المخلدين فيها إلا لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية، فلم يوحدوا الله في العبادة توحيد العبادة. فلا تكون العبادة إلا لله وحده، لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لصالح من الناس، فإنما تكون العبادة لله وحده لا شريك له. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فاعبد الله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم في مقام الرسالة والنبوة والعبودية لله عز وجل، وأنه رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه عنا خير ما جزاء نبيا عن أمته. لكن العبادة لا تكون إلا لله وحده. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويحضر مولده الشريف؟
قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن قال عن أحد من الخلق كائنا من كان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب فإنه قد شاق الله وحاد الله فيما انفرد به الله عز وجل عن خلقه وتفرد به عن مخلوقاته. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشر. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، وإنما هو مما يوحيه الله عز وجل عليه، ومقام الرسالة بالوحي من الله عز وجل له، فلا يعلم الغيب إلا الله. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أوحاه الله جل جلاله له.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذهب الذي يكون في الأسنان عند الحاجة؟
إذا احتاج الإنسان إلى الذهب في الأسنان ولم يجد ما تقوم به الحاجة من غير الذهب جاز له اتخاذ الذهب إذا لم يجد بديلا عنه. لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب. قال العلماء إذا دعت الحاجة إلى استعمال الذهب للرجال جاز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توضأت للصلاة ولكن نزلت نقطة من البول أثناء القيام في الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟
أولا، قد يلبس الشيطان على بعض الناس في مسألة الحدث أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأن الشيطان يأتي إلى أحدكم في صلاته فلا ينصرف الإنسان فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يدخل نفسه في الوساوس إلا إذا تيقن وغلب على الظن وجود النجاسة، عندئذ يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت عقارا وأنا حاليا أؤجره ويمكن أن أبيعه بعد بضع سنوات أو إذا وجدت ثمنا مناسبا، فهل يجب علي أن أزكي على ثمن العقار كل سنة؟
لا يزكى، ما دام أنه اتخذ للإيجار، ولو كنت قد تبيعه بعد سنوات لأن هذه نية ولم تعرضه للبيع فليس من عروض التجارة، وإذا عرضته للتجارة وحال عليه الحول إذا عرضته للبيع وحال عليه الحول وجب الزكاة، أما لم يعرض ولو كان في النية بعد سنوات أو إذا جاء من يشتري وأنت لم تعرضه فليس عليه زكاة، وإنما الزكاة لو جاء هذا الريع وجاء بقي عندك سنة تزكيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: مسألة المرور بين يدي المصلي ولا سيما في الحرمين الشريفين مع شدة الزحام، نرجو التفصيل في المسألة.
الحرج مرفوع، والنهي عن المرور بين يدي المصلي ثابت، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لكن إذا وقع الحرج رفع، كما هو حال الحرمين من الزحام الشديد، فلو وقف الناس ينتظرون كل مصلي لا آذى بعضهم بعضا وحدث من الخناق أكثر مما يتأذى به بعض الناس، ولذلك فإذا وقع الحرج رفع، فالحرج في الشريعة مرفوع، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله في الدين من حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو حكم الشراء والبيع في أسهم الشركات في البورصة بحيث لا يدري هل هذه الشركات تتعامل بقروض ربوية أو إسلامية؟
الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع: شركات أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية، وكالشركات التي تتعامل ويكون أصل عملها في القمار أو في الخمر أو نحو ذلك، هذه الشركات لا يجوز الدخول فيها ابتداء، وشركات وهو النوع الثاني أصل نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا لا في الإقراض ولا بأن تقترض إذا احتاجت ولا بالإيداع إذا زاد عندها المال، لا تودعه في حسابات الربوية، وأصل نشاطها مباح كالزراعة والصناعة، فشراء أسهمها جائز. النوع الثالث شركات أصل نشاطها مباح كشركات زراعية وصناعية ونحو ذلك، إلا أنها تتعامل بالربا أحيانا في الإيداع عند الفائض من المال، أو بالاقتراض بالربا إذا احتاجت. هذا النوع الثالث هو الذي وقع الخلاف فيه عند أهل العلم في حكمه، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز التعامل بها حتى تكون خالصة من كل المحرم، وهما يسمى بالشركات النقية. والقول الثاني أن ينظر في نسبة المحرم الذي تتعامل به، فإن كان قليلا فلا حرج مع التطهير، يخرج نسبة من التطهير بحسب النسبة، نسبة المحرم المكسب المحرم الذي يدخل عليه من هذا من هذه الشركة. والقولان مشهوران عند أهل العلم من المعاصرين، ولو ترك الإنسان ما اختلط بشيء من المحرم فهو لا شك أتقى لربه، ولو وقع واشترى هذه المختلطة مع المحرم القليل مع التطهير ومع اشتراط أن أصل العمل كله مباح، لكنه حال الحاجة يقترض بفوائد أو يودع أمواله بفوائد قليلة بالنسبة لمكاسب هذه الشركة، فإن الأمر فيه جائز عند جماعة من أهل العلم من المعاصرين.
نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أسئلة تكررت في الأماكن المشروعة للزيارة في المدينة المنورة، وما هو حكم زيارة المساجد السبعة والقبلتين؟
المساجد السبعة
والقبلتين.
الذي تشد له الرحال المساجد الثلاثة، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك، وزيارة قباء للصلاة فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وزيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، وزيارة شهداء أحد والسلام عليهم والترضي عنهم وما عدا ذلك، فليست محالا للزيارة. لا المسجد الذي يسمى بمسجد المساجد السبعة، فليس هناك مساجد سبعة، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ذكروا أو ذكر عنهم حديث ولا أثر بتخصيص هذا المسجد بشيء، لا من زيارة ولا من فضل. وكذلك مسجد القبلتين لا مزية له، فإن القبلتين كانت في هذا المسجد أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر صلى إلى المسجد الأقصى في هذا المسجد، وكذلك صلى بعد ذلك إلى المسجد الحرام بعدما جاء الأمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفي مسجد قباء صلى الناس أول الأمر إلى مسجد الأقصى، ثم صلوا إلى المسجد الحرام، فتسميته بمسجد القبلتين لا وجه له. والله أعلم، صلى الله على نبينا.